بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في أحكام الجنائز باب ما يجب على المريض، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمورا قرأنا منها ثلاثة أشياء. الأول، على المريض، لا هذا الثالث، الأول أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، ويحسن الظن بربه. ذكر على ذلك دليلين. دليل الأول حديث صهيب، عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير. دليل الثاني، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يكون بين الخوف والرجاء. أخذنا تفصيلا في هذه المسألة أيهما يغلب، جانب الخوف أو جانب الرجاء. ذكر بعض أهل العلم تفصيلا في هذا، عندك يا محمد؟ لحال مرض يغلب جانب الرجاء، لأنه يكون عاجزا عن العمل. نعم، في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأنه في قوته قد تدفع به نفسه إلى ارتكاب المعصية ونحو هذا. هذا التفصيل أحسن ما يكون. وذكر الشيخ رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في الموت أو في مرض الموت، قال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الأمر الثالث مما ينبغي للمريض أو يجب على المريض، لا يجوز له أن يتمنى الموت. ما الدليل؟ حديث أنس، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي أو نحو هذا. ما هو السبب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت؟ ما هو السبب؟ جاء في بعض الأحاديث بيانه. تفضل. أحسن، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله، نعم، فلعله يستعتب أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها. إذا كان على المريض حقوق يبادر إلى التخلص منها ويردها إلى أصحابها، إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك. يعني إن لم يتيسر له ذلك، يعني اشتد عليه المرض ما يستطيع أن يقوم ويعيد كل شيء إلى أصحابه، يوصي بهذا من حوله، إما أن يكتب أو يملي على من يكتب، نعم، أو يخبر من بجانبه ومن يثق به، من أجل أن يحصل التخلص من هذه الحقوق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. نعم، التخلص من المظالم يكون في الدنيا، تخلص من مظالم يكون في الدنيا صدق قبل أن يموت الإنسان، لأنه إذا مات وما زالت هناك مظالم عنده أو حقوق آدميين، حتى وإن كان هؤلاء الآدميون في الدنيا ممن يحبونه ومن يعني ماذا له منزلة عندهم، لو غفلوا عن مسامحته يوم القيامة يأتون ويطالبون، لأنهم أحوج ما يكون إلى الحسنات. حتى لو كان بينه وبينهم مودة في الدنيا ما يسامح يوم القيامة إذا بقيت مظلمة أو شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليؤديها إليك قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. في ذلك اليوم يتعامل الناس بالحسنات والسيئات، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي لصاحب تلك المظلمة. فإذا كثرت المظالم وتكاثر الناس كل واحد يريد مظلمته، من غيبة، من نميمة، من سب، من شتم، من ظلم، من أخذ مال، من انتهاك عرض، من غير ذلك من الحقوق التي تحصل. نعم، انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كما في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. واضح الشاهد من الحديث، واضح. نعم، وما سبق بيانه، هذا هو المفلس الحقيقي. المفلس في الدنيا من يخسر في بيع، في شراء، في صفقة، في نحو ذلك، من لا درهم له ولا متاع، كما قال الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي، أي المفلس الحقيقي، المفلس الحقيقي. لماذا؟ لأن إفلاس الدنيا قد يعوض، أما إفلاس الآخرة ما في تعويض. ونحو هذا الخسارة، هناك خسارة حقيقية وهناك خسارة من خسارات الدنيا. خسارات الدنيا ليست بخسارة في الحقيقة بجانب خسارة الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران البين الواضح. أما غيره فهي خسارة دنيوية قابلة للتعويض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. والدين يحاول الشخص أن يتخلص منه ويقلل من الديون، قد لا يستغني عن الدين أحد لكن يحاول أن يقلل منه ويكتبه أيضا، فإذا فجأه الموت يكون قد دون ذلك الدين أي أن يقضى عنه. وتعرفون الحديث، حديث أبي قتادة لما قام رجل قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ثم قال له: كيف قلت؟ قال: إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك آنفا. إلا الدين، يعني حتى ولو قتل في المعركة شهيدا في سبيل الله ومع ذلك الدين لا يزال يتعلق برقبته، نسأل الله العافية. قال: أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد. إلى أن قال: ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. هذا اللفظ صحيح الشيخ رحمه الله تعالى، وهو نظير حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداها أي يستدين وهو ناوي للقضاء، يريد أن يقضي لا يريد أن يتلف ولا يأكل حقوق الآخرين، فمثل هذا يعينه الله ويوفقه لأن يسدد ذلك الدين. نعم. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها يعني لا يريد قضاءها، يستدين من الناس وهو لا يريد القضاء، فقد يريد أن يأكل أموال الناس بغير حق، فهذا نعم أتلفه الله كما في الحديث. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حضر أحد دعاني أبي من الليل وقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوصي ولده يقول ما أراني إلا سأقتل في أول من يقتل ولا أترك أحد أعز علي منك بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن علي دينا فاقضي، يوصي بدينه لولده لأنه قادم على معركة وعلى جهاد في سبيل الله في غزوة أحد. قال واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل الحديد. أخرجه البخاري. وقد عمل جابر بوصية أبيه وقضى دين أبيه، جمع ما يسر الله له من محصول التمر ثم دعا الغرماء، كان الدين كثيرا، فأمرهم أن يأخذوا ما وجدوه أي من ذلك المحصول، ما كان معه إلا القليل، فلم يرضى الغرماء أرادوا أموالهم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس جلس عليه الصلاة والسلام أولا حاول معهم فقال خذوا ما وجدتم، فأبى الغرماء. عند ذلك جلس النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لذلك التمر بالبركة، ثم جعل يأخذ ويعطيهم، كل واحد يأتي ويأخذ مقابل حقهم من الدين، حتى قضاهم جميعا وأوفاهم وبقي التمر كما هو كأنه لم ينقص منه شيء ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمل جابر بوصية أبيه واستوصى أيضا بأخواته خيرا، ومن أجل ذلك تزوج امرأة ثيبا حتى تعينه على تربية أخواته. لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات وقال له تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال إن أبي توفي وترك لي أخوات. الحديث نعم. ومن أجل ذلك تزوج امرأة ثيبا، قال كرهت أن أجيئهن بمثلهن. الشاهد من هذا قضاء الدين، قضاء الدين والمسارعة بذلك، فإن لم يتيسر له يوصي. قال ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، أي الوصية بالدين حقوق الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة أو ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. من كانت عنده حقوق للناس وودائع أي أمانات وديون، فقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الإجماع على وجوب الوصية، على وجوب الوصية على من كانت عنده ودائع أو عليه ديون، هذا في حال مرضه، في حال مرضه نقل القرطبي الإجماع على وجوب الوصية عليه، وصية بالودائع والأمانات وبيان أصحابها، وصية بالديون ومن لهم عليه حقوق ونحو ذلك، كما سمعت نقل القرطبي الإجماع على هذا. والحديث واضح، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ولو شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصية مكتوبة عند رأسه. عندك ديون للناس، حقوق أمانات ودائع، اجعلها في دفاتر، في ورقة، في وصية، فإذا مت يسارع أولياؤك بإخراج تلك الحقوق لتتخلص منها. فهذا الحديث أصل في وجوب الوصية على من كانت يعني ماذا عنده الحقوق للناس. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.